تحجج والمعلومات الدقيقة جدا عن العدو والإمكانيات والقابلة التي يدركها، وبالتالي المعطيات الدقيقة عن المعركة ومن يتواجد وما هو السلاح. فالضباط استطاعت أن تتحرك من أكثر من 10 كيلو مشيا على الأجدام، يعني تتجاوز بثغرات مناسبة تكتيكية في عمق العدو وتجهيزات الملكية حتى وصلوا إلى تلك المشاهد. ولعل الإعلام الحربي وهو سيد الملجأ في هذه العملية وكل العمليات لإثبات العالم، أنت تعلم عزيزي الكريم أن العالم هو اليوم أصبح دولة واحدة، وأن الأمم المتحدة كما تدعي أنها ما وجد القانون الإنساني الدولي إلا ليضمن حق الأسير وحق المدني وحق المدنيين بشكل عام في الدول التي فيها صراعات. ولكن في الأخير نحن نعلم أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والطريق الأحمر وحزب الإنسان كلها منظمات وهيئات دولية تحركها أمريكا وإسرائيل، ولا يستطيعون أن يبدلوا شيء. وما يحصل من مارتن غريف في اليمن هو أكبر دليل. مارتن غريف مطلع واطلاع مباشر على حجم الخروبات الجديدة وحجم الجرائم المرتكبة ضد أبنائنا وأطفالنا في كل مكان، ورغم ذلك يحاول أن يضلل العدالة وأن يضلل المجتمع الدولي، ويحاول أن يعرض نفسه أو أن يبدل نفسه كمنجز منجز اليمن ومنجز الحرب ومنجز وداعي للسلام في الوقت الذي يبيه لما يصل إلى الأمم المتحدة وأمام مجلس الأمن يعرض قراره بكل وقاحة وبكل بكل فضاحة، يعلم أن هناك أطراف لا تريد السلام والعودة السلام في الوقت الذي فيه، ويعلم أن من يعرض السلام هم بدليل أنه يربط الملف الإنساني بالملف العسكري بالملف السياسي، وهذا مخالف لكل التشريعات والقوانين الإنسانية في العالم. الملف الإنساني دائما في كل مكان لا يرتبط بأي ملف سياسي أو عسكري أو مي، ووحده يستدل بنظام من الغذاء والنفط والصحة والمجاعة في الشعوب لا ترتبط ارتباط كامل بالسياسة أو بالجيش أو بالعروض. وبالتالي مارتن غريف يربط الملف الإنساني بالملف العسكري، إما ندخل ونسمح بالإغاثة وندخل النفط والإغاثة الإنسانية والعلاج والدواء للمواطنين والشعب مقابل أن توضعوا معاهد السلام وفق أجندة وضد رؤية سعودية، وهذا ما لا يقبله اليمنيون ولا يقبله دائرة الثورة. وقد أعلنت اليمن رؤيتها أمام هذا التحرك الدولي وهذه المشاعر التي تظهر فيها المؤامرة الأمريكية، ويؤكد فعلا أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن كلهم عبارة عن جانب يستبدون معلوماتهم ويستبدون توجيهاتهم من البنك الأبيض ومن الكنيسة الإسرائيلية، وأيضا النفط يحرك هذا الملف. سيدي الكريم، هذه المعركة تمارت بالنسبة للسعودية فضيحة كبرى، أكدنا للعالم أن هذا الشعب العظيم الشعب اليمني المعاصر منذ أكثر من 6 أعوام مطلق الحصار عليه، فرض عليه الموت والبطل والهلاك، ورغم ذلك استطاع أن ينفذ مثل هذه العمليات الكبرى وفي عمق العدو السعودي، وأن يزيده مرات الهزيمة ودحر قواته وسعدها والاغتنام الكبير بتلك الأسلحة التي شاهدت في مواقع الإعلام الحربي. هذا التوفيق وهذا القدرة للإعلام الحربي والسياسة العسكرية لليمن أن توفق في هذه المعارك وكل معارفنا موثقة حتى إذا أتى اليوم الذي فيه تعرض وتكشف فيه الأوراق والشكايا والأسرار، سيجب لنا حينها أن نعرض هذه الصور والمشاهد أمام العالم وأمام محكمة الاتحاد الدولي ومحكمة الجنايات لنعرف العالم أن هذا الدولة وأن هذا النظام السعودي المتعجرف الصهيوني الكهنوتي ما هو إلا نظام يمشي بخطة صهيونية يهودية أمريكية، ولا يتوزع من هؤلاء ما يدعون أنفسهم من خدام البيت الحرام، فهم خدام للصهيونية العالمية وخدام لأمريكا وخدام للعداوة الإنسانية أو للعدو الإنسانية في العالم. شيء كريم، هذه العملية حملت أبعاد عسكرية، أولها أن الجيش السعودي متكتف وضعيف جدا وهو أوهن من بيت العنكبوت، وأن الترسانة العسكرية التي يدعي امتلاكها ويتمتع بتحصينات وتجهيزات عسكرية كبيرة وهندسية، وأن حدوده وأرضه يستحيل على أن أحد يفكر أن يلجأ إليها، فهي قوات تندثر وقوات تنحسر، وليست حدودنا فقط في ضربات هذا الجيش الصاروخية وسلاح الجو المسير وضرب العمدة الاستراتيجي من منشآت نفطية لأرامكو ومنشآت عسكرية ومطارات.
سيادة العميد،
التفاوض أيضا في المعركة البرية.
البعض يسأل عن تداعيات هذا النصر الذي تحقق في الملف السياسي. أولا نسأل كيف يمكن استثمار ما جرى في جيزان من نصر كبير واستراتيجي على الملف السياسي، يعني قضية المفاوضات. طبعا نجد جريفيث دائما يهرول ويركض إلى صنعاء كلما كان هناك نصر يتحقق على يد الأبطال، والسبب واضح ومعروف لأنه يعني شاء أم أبى يحاول أن يوصل هذه الرسالة حتى لتحالف العدو بأنه المتحدث الرسمي باسم تحالف العدو بسبب مواقفه الهزيلة والداعمة لتحالف العدوان بدلا من أن تكون محايدة. تفضل.
تداعيات المعركة برمتها والموقف اليمني والأزمة اليمنية وهذه العملية ظهرت جلية في تطور العملية السياسية ومباشرة كما أسلفت أنت وقلت أن أي تطور سياسي ينعكس مباشرة بعد أي هزيمة ميزانية أو ضربة عسكرية استراتيجية في العمق السعودي في القوة الصاروخية أو بشكل عام مباشرة تنعكس على مارتن غريفت وعادة الملف من جديد إلى الطاولة لأن وصول مارتن غريفت هو بعد عرض المشاهد التي عرضت أمام العالم في الحلقة اليمنية والخلفاء والأصدقاء وظهر الجيش السعودي بهذه الحوالي الوصف هذه العملية كما ذكرت أوضحت العام المستوى الذي وصلت إليه النظام السعودي من تفرق ومن من قلق ومن تشقق ومن حالة من الخوف والقلق من الزاجل ويعلمون أن إزالة أو زوال آل سعود هو من اليمن وأن هذا التقدم والتطور ليس كما يدعون. إيران بعيدة مننا عرضا وحديدا ولكنها مرتبطة بها قلبا وروحا ومقاومة ولكن كما يدعون هي اليمن محاصرة ولا نستطيع أن ندخل حتى رصاصة واحدة لكن اليمنيين بإرادتهم وبيادتهم حتى استطاعوا أن يخلصوا كل شيء وأن يوجدوا السلاح الذي يستطيعون به رد على العدو السعودي والصهيوني والأمريكي ولكن تداعيات هذا العمل العسكري سياسيا جلية واضحة من إرسال المبعوث ومن التصريحات الأمريكية وبايدن وهو يصرح بأكثر من لقاء أنه يريد السلام في اليمن وأنه يريد الأطراف كلها أن تلتقي وأن تجتمع لحل أو وقف إطلاق النار في الحرب كاملة في الوقت الذي مارتن غريفت ما أرسل إلا في الأساس لينفذ اتفاقية ستوكهولم ويوجد إطلاق النار فقط في المناطق التي تم الاتفاق عليها الساحل الغربي أو في معرض الحدود بشكل عام وهي مساحة محدودة ومعروفة ورغم ذلك لم تجد الخروجات لحظة واحدة ولم تجد خروجات العدوان واستمرار تحصينات وتعزيز قدرات العسكرية على الساحل وفي البحر الأحمر المواجهة لأراضينا وبلادنا واستمرار البث اليومي لا يصل لا يترك يوم واحد إلا هناك لا يدل الخرج عن 100 ولا أيضا لا يزيد عن 400 خرج في بعض الأحيان وصلت إلى مستوى الطيران المقاتل وطيران الجيش والضرب المدفعية والضرب الكجيجة بأسلحة متنوعة لم يعد هناك الضرب الخروجات فقط بالطيران
ولكن
وصل إلى ضرب معركة. إذا نحن أمام وضع دولي معروف وهو إسناد العدوان مهما كان خسائرهم وفي الأخير لا السعودية لا تمتلك
إرادة
حربنا هي مع النظام السعودي
ولذلك
هذه العملية لنؤكد للعالم وللمجتمع الدولي أن حربنا الآن هي مع آل سعود ومع النظام السعودي الذي اتخذ قرار الحرب والعدوان على بلادنا. أما بيننا في الداخل اليمني فنحن نعلم كيف نتصرف مع قوات هذه والإصلاح والإخوان
أكيد. شكرا سيادة العميد
لدينا القدرة أن نتعامل مع قوات
كان بيودي طبعا أن نبقى معكم
باعتبار مثلا أن جيزان منطقة
أنا أعتذر منك على المقاطعة حقيقة يداهمنا الوقت و مضطر هنا لأن أتقدم لكم بالشكر الجزيل سيادة العميد عبد الثور خبير العسكري والاستراتيجي من اليمن شكرا جزيلا لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء وبارك الله بكم
شكرا لكم خير.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم. نعم الأخ محمود كاظم من طهران كتب لنا عبر الواتساب يقول بعد السلام والتحية عليكم. السلام أخي محمود. اليمن منتصر بإذن الله تعالى مهما كذب آل سعود والانهيان الخونة. هذه الانتصارات اليوم الوفد اليمني زار ساحات القتال ليثبت للعالم الانتصارات حق وصدق الكلام الذي يقوله الأبطال الأحرار في جيزان وبقية المدن المحتلة من قبل الوهابية الخبيثة. اليمنيون الأحرار وسودهم في ساحات القتال. أسأل الله الأبطال الأحرار في اليمن الصامد. سلامي لك أخي أحمد والكاد الإذاعي والمستمعين ولأهلنا في اليمن الصامد. محمود كاظم من طهران حياك الله وبياك. شكرا جزيلا لك أخي الكريم الفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا اللقاء. طبعا تصل أخبار من تعز. مسؤول مرتزق بتعز يفجر مفاجأة من العيار الثقيل ويعلنها صراحة بوجه الجميع. حكومة فنادق الرياض هي من تحاصر تعز وليس الجيش واللجان. هذا الاتهام جاء من عارف جامل وهو محافظ تعز فيما يسمى حكومة فنادق الرياض وحكومة هادي. أيضا هناك أخبار تخص نعم مأرب. أقدم تحالف العدوان على اليمن استخدام طباخ بن لادن الملقب بأبي خبيب السوداني لقيادة المنافقين والمرتزقة في مأرب. أنصار الله يعلنون استعدادهم لتسليم 80 جثة من قتلى قوات تحالف العدوان الذين سقطوا في مواجهات الحدود عبر الصليب الأحمر. محمد من صنعاء كتبت لنا في مشاركتها ومساهمتها تقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أختي الفاضلة والكريمة. إنما حدث في العملية الواسعة بجيزان وما شاهده العالم من مشاهد حقيقية وواقعية هي دروس عظيمة لملحمة تاريخية أبطالها هم جيشنا ولجاننا الشعبية. لقد كانت غزوة حيدرية يمانية، ففيها رأينا شجاعة وعزم وإرادة رجال الله، رأينا فيهم تلك الروحية العالية والمعنويات القوية ومدى ارتباطهم الوثيق بالله سبحانه وتعالى. رأينا في رجال الله قوة الإيمان في الميدان، هم الأقوى. رأينا اعتمادهم وتوكلهم على الله واستعانتهم به، فكانوا بفضل الله هم الغالبون المؤمنون المنتصرون في ميدان المعركة، ودائما وأبدا يكونهم بعزة الله الأعز. لجاننا الشعبية الذين بهروا العالم بقوتهم وعنفوانهم، والذين بمواقفهم البطولية والمشرفة قد رفعوا رؤوس اليمانيين عاليا، فهم من يعلمون العالم كيف تصنع الحرية وكيف يكون الدفاع عن كرامة وعزة الأوطان. كان بودي أن أسترسل لكن للأسف الشديد أزف الوقت. محمد من صعدة حياك الله وبياك أختي الفاضلة والكريمة، دائما مساهماتك متميزة لغويا وكذلك في العمق والتأثير. الباحث سعيد فارس سعيد من سوريا أشكرك جزيل الشكر، شكري واعتذاري طبعا الأخ أبو عمير من صعدة، الأخ أبو حيدر من الكويت، الأخ العزيز عبد الله بوي من السنغال، الأخ محمد من الأحساء، الأخ أبو زهراء، وكذلك الأخ شرف الدين الرحبي من اليمن، وأسماء كثيرة أخرى. في ختام هذا اللقاء نقول أن ما رشح حتى الآن من تداعيات النصر الكبير الذي تحقق على يد رجال الله الأبطال الجيش واللجان الشعبية في جيزان ما هو إلا صفحة من صفحات العز والشرف والكرامة، وما ستثبته الأيام القادمة أن في تداعيات هذا الأمر الكثير سيحرج العدوان أكثر، أن غدا لناظره قريب. السلام عليكم.
قوة الله اسحب يوم زلزلي، الله أكبر طير علي واعتلي، يا قهر العدوان جيب لي عاجله، يا قوة الله اسحب يوم زلزلي، دك عروش ابليس باللي داخله، دك عروش ابليس باللي داخله.
هي قوة الجبار في صفي ولي، ضربتي بالله ضربة قاتلة، اللي بدمعك يا ممالك والولي، هذه جيوشك يا سعود مجندلة، هذه جيوشك يا سعود مجندلة.
الله أكبر طير علي واعتلي، يا قهر العدوان جيب لي عاجلة، يا قوة الله اسحب يوم زلزلي، دك عروش ابليس باللي داخله، دك عروش ابليس باللي داخله.
يا أرض عن جيشي تحري واسألي، يا من جهلني بالمعارك بجهله، لفي عليهم يلي جانت غلغني، بالعمق هذه معركتنا الفاصلة، في العمق هذه معركتنا الفاصلة.
الله أكبر طير علي واعتلي، يا قاهر العدوان جبلي عاجلة، يا قوة الله اسحب يوم زلزلي، دك عروش ابليس باللي داخله، دك عروش ابليس باللي داخله.
جيش سعودي كيف هاجم معقلي، كيف تغزو للداخل معقله، دمي كم البركان يغلي داخلي، والحر دمه حار ناره شاعله، والحر دمه حار ناره شاعله.
الله أكبر طير علي واعتلي، يا
سافر في من حلقه،
سافر في من حلقه، الغاضي بروح الله، في الطف مشاهد
حينا،
والراية في يمنا،
سافر في من حلقا، الغاضي بروح الله، في الطف مشاهد حينا، والراية في يمنا،
يحمل من لغة الباسي ما استقرأه من بطن.
الوطنين قبسات العباسي وإذا من عزمات حسين
تحمل من لغة الباسي ما استقرأه من بطلين من قبسات العباسي وإذا من عزمات حسين يتحدث في يده الرمح يكتب هيهات ولا يمحو يلفحه من عاشر لفحو والثورة في دمه تصحو يتحدث في يده الرمح يكتب هيهات ولا يمحو يلفحه من عاشر لفحو والثورة في دمه تصحو
أجمل الحديث فيما خاطب الله جل جلاله حبيبه محمدا صلى الله عليه وآله ليلة المعراج قال: يا أحمد، إن في الجنة قصرا من لؤلؤة فوق لؤلؤة ودرة فوق درة، فيها الخواص، أنظر إليهم كل يوم 70 مرة وأكلمهم، كلما نظرت إليهم أزيد في ملكهم 70 ضعفا، وإذا تلذذ أهل الجنة بالطعام والشراب تلذذوا بكلامي وذكري وحديثي. قال: يا رب، ما علامات أولئك؟ قال تعالى: هم في الدنيا مسجونون، قد سجنوا ألسنتهم من فضول الكلام وبطونهم من فضول الطعام. من وصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام أنه قال: يا علي، إن الله تبارك وتعالى قد أذهب بالإسلام نخوة الجاهلية وتفاخرهم بآبائهم، ألا وإن الناس من آدم وآدم من تراب، وأكرمهم عند الله أتقاهم. يا علي، إذا مات العبد قال الناس ما خلف، وقالت الملائكة ما قدم. يا علي، ما أحد من الأولين والآخرين إلا وهو يتمنى يوم القيامة أنه لم يعط من الدنيا إلا قوتا. عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصيته لولده الحسن سلام الله عليه قال: حسن التدبير مع الكفاف أكفى لك من الكثير مع الإسراف. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: أورع الناس من وقف عند الشبهة، أعبد الناس من أقام الفرائض، أزهد الناس من ترك الحرام، أشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب. جاء في وصية الإمام الكاظم عليه السلام لهشام بن الحكم قوله: يا هشام، من صلت ثلاثا على ثلاث فكأنما أعان هواه على هدم عقله، من أظلم نور فكره بطول أمله، ومحى طرائف حكمته بفضول كلامه، وأطفأ نور عبرته بشهوات نفسه، فكأنما أعان هواه على هدم عقله، ومن هدم عقله أفسد عليه دينه ودنياه. عن الإمام أبي جعفر محمد الجواد عليه السلام في رسالة له بعثها لأحد أصحابه قال: يا أخي، إن الله عز وجل جعل في كل من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون معهم على الأذى، يجيبون داعي الله ويدعون إلى الله، فأبصرهم رحمك الله، فإنهم في منزلة رفيعة وإن أصابتهم في الدنيا وضيعة. إنهم يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله من العمى. كم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من تائه ضال قد هدوه. يبذلون دماءهم دون هلكة العباد، وما أحسن أثرهم على العباد وأقبح آثار العباد عليهم.
آموزش زبان فارسی. بسم الله الرحمن الرحیم. مستمعین الأحبة، نرحب بكم اجمل ترحیب.
شنوندگان عزیز، به برنامه ما خوش آمدید.
بعد ان تعرفنا في الدرس السابق على بعض القواعد والمفردات والتراكيب الجديدة فيما يتعلق بالأفعال البسيطة والمركبة وضمائر الملكية وعلامة المفعول به، يأتي الآن دور الأمثلة والتطبيقات التي من شأنها أن ترسخ القواعد والمفردات السابقة وتضمن حفظها وتحويلها إلى ملكة ومهارة لدينا. نرجو منكم أخوتنا المستمعين أن تعيرون انتباهكم وإصغاءكم إلى النص التالي.
امروز ظهر خواهرم از من پرسید.
اليوم ظهرا سألتني أختي.
چرا با برادرت پرویز نرفتی؟
لماذا لم تذهب مع أخيك پرویز؟
پرسیدم پرویز به کجا رفت؟
سألت إلى أين ذهب پرویز؟
خواهرم گفت.
قالت أختي.
دوستش حمید در تهران کار داشت.
صديقه حمید كان عنده عمل في طهران.
پرویز هم با او رفت. آنها از صبح رفتند.
پرویز أيضا ذهب معه. هما ذهبا منذ الصباح. ندعوكم الآن أعزتنا المستمعين إلى مواصلة الإصغاء إلى النص السابق.
گفتم ولی برای چه رفتند؟
قلت ولكن لماذا ذهب؟
حمید در تهران چه کار دارد؟
حمید أي عمل عنده في طهران؟
مینا گفت نفهمیدم، به من نگفتند.
قالت مینا لم أعرف، لم يقولا لي.
وقتی مینا این را گفت، در باز شد.
عندما قالت مینا هذا انفتح الباب.
و بهروز و حمید با هم وارد شدند.
و دخل بهروز و حمید معن.
بعد از سلام کردن،
بعد از سلام،
حمید یک ساعت نشست.
جلس حمید ساعة.
و بعد به منزل پدرش رفت.
و بعد ذلك ذهب إلى منزل والده. والآن نرجو منكم طلابنا الأعزاء الإصغاء بدقة أكثر إلى النص التالي، لأننا سنقدمه إليكم دون ترجمة، معولين في فهمه على ما تعلمتموه إلى الآن في الدروس السابقة.
دیشب وقتی به منزل من رسیدم دیدم در منزل باز است. وارد شدم. دیدم دکتر ابراهیم استاد برادرم جمشید آنجاست. سلام کردم و نشستم. وقتی دکتر رفت از پدرم پرسیدم چرا استاد جمشید اینجاست؟ او در منزل ما چه کار دارد؟ پدرم گفت دکتر ابراهیم دوست من است. ما با هم مثل برادر هستیم. من تعجب کردم و گفتم چرا قبلا این را به من نگفتید؟ الان فهمیدم چرا پارسال وقتی او را در شیراز دیدم و به او سلام کردم از حال شما پرسید.
في ختام درسنا لهذا الأسبوع نقدم لكم أخوتنا المستمعين نصا باللغة العربية صغناه على ضوء القواعد والمفردات السابقة. نطلب منكم أن تترجموه إلى الفارسية وتتدربوا على طريقة نطق الجمل الفارسية التي تصوغونها. سجلوا النص التالي: عندما وصلت اليوم ظهرا إلى البيت لم أرى أختي مينا. سألت أمي أين مينا؟ قالت أمي مينا اليوم ما كان عندها درس، هي ذهبت منذ الصباح إلى منزل صديقتها. سألت ما اسم تلك الصديقة؟ قالت أمي صديقة مينا هي مريم بنت الدكتور جمشيد. تعجبت وقلت ابنة بهروز أيضا صديقي؟ هو صديقي وأخته صديقة أختي. مستمعين الأفاضل،
شنواندگان گرامی،
احفظوا القواعد والمفردات والتطبيقات السابقة وتدربوا عليها جيدا من خلال مراجعتها، استعدادا لحلقتي الأسبوع المقبل اللتين سنخصصهما لمراجعة الدروس السابقة عبر إيراد تمارين وتطبيقات مختلفة عليها. إلى الملتقى.
بأميد ديدار.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قالت الزهراء سلام الله عليها: اجعل الموت خير غائب أنتظره، وخير مطلع يطلع علي. الحديث المتقدم جزء من دعاء للزهراء سلام الله عليها، وقد حدثناك عنه عزيزي المستمع في مجال آخر يتصل بأدعية الزهراء عليها السلام. أما الآن فحديثنا عن بلاغة النص المتقدم، فنقول هذا النص يتحدث عن الموت، إلا أن الزهراء سلام الله عليها صاغته وفق تعبير بلاغي فائق يجدر بنا أن نتأمله بدقة، حيث أن عمق الصورة وطرافتها ثم ارتباطها بجوهر وجود الإنسان ومصيره الأخروي، كل ذلك يستاقنا إلى تحليل الصورة البلاغية المتقدمة، وهذا ما نبدأ به الآن. الصورة هي صورة تمثيلية أو رمزية تتوسل بالله تعالى أن يجعلنا ممن ينتظر الموت، وتمثله أو تشبهه بأحد أقرب الناس إلينا، حيث سافر هذا العزيز وننتظر قدومه. هنا قبل أن نكمل الشطر الآخر من النص، يجدر بنا أن نتبين ما يصاحب الشخصية من مشاعر حيال غائب عزيز عليه ينتظر قدومه. ما هي مشاعر الشخصية؟ الشخصية تتطلع أولا بشغف كبير إلى قدوم المسافر، ثانيا تتطلع إلى ما يتحفها الغائب من الهدايا. ترى هل إن الموت كذلك؟ إن الزهراء سلام الله عليها تتوسل بالله تعالى بأن يجعل الموت كذلك بالنسبة إلى ما تنتظر من العطاءات. كيف ذلك؟ من الواضح أن الشخصية الملتزمة إسلاميا أي المتقية تتطلع بالفعل إلى لقاء الله تعالى، لأن الموت بالنسبة إليها ليس فقدانا لمتاع الدنيا، بل هو الغائب الذي ينتظرها لتتسلم الهدايا منه. ما هي الهدايا؟ الهدايا هي لقاء الله تعالى رضوانه، ثم النعيم الجنة. إذن أليس انتظار الغائب رضوان الله تعالى والجنة هو من أحب الهدايا؟ ننتقل أيها الأخوة والأخوات إلى الشطر الآخر من النص، وهو خير مطلع يطلع علي. هنا يختلف الموقف، كيف ذلك؟ المطلع على الشخصية إذا كانت متقية فالأمر من الوضوح بمكان، وإذا لم تكن كذلك فإن الأمر يتطلب مراقبة الإنسان لسلوكه. ولكن حتى المتقية يتعين عليها أن تراقب سلوكها نحو تصعيده إلى الأحسن من العمل. إذن في الحالتين ثمة وظيفة، ثمة مطلع. الموت يشاهد سلوكنا ويسجله، وهذا يدفعنا إلى أن ننتخب الأحسن من العمل حتى يثبت في القائمة التي لا تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا تحصيها. وبهذا مستمعينا الأفاضل نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور وبلاغة، حيث أمكننا من خلال هذه الحلقة ملاحظة شطري النص الزائر والمطلع وما يرمزان إليه من المعطيات، سائلين الله تعالى أن يجعلنا كذلك وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع المجيب. وفي الختام ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قالت الزهراء سلام الله عليها: اجعل الموت خير غائب أنتظره وخير مطلع يطلع عليه. دمتم سالمين وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، تحية لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم وأنتم برفقة لقاء آخر من لقاءات أناشيد مختارة. نحن نعيش أيها الأكارم الذكرى السنوية لرحيل الإمام الخميني مؤسس ومفجر الثورة الإسلامية رحمة الله تعالى عليه. إذن اخترنا لحضراتكم بعض الأناشيد بهذه المناسبة الأليمة، ومن هنا نترحم على روح الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه. أيها الكرام، نبدأ بالأنشودة الأولى ضمن هذا اللقاء تحت عنوان ملحمة العاشر.
يا ذكرى ما زالت حيا خالدة بخلود دهر وليست منسيا، يا حربا قد قامت في وجه بغاة أمية شنتها أبطال ملئت روحا ثوريا. ملحمة العاشر يا ذكرى ما زالت حيا خالدة بخلود الدهر وليست منسيا، يا حربا قد قامت في وجه بغاة أمية شنتها أبطال ملئت روحا ثوريا. يا نصر الدم على سيف الاستبداد، يا محو الذل ويا عودتنا للحرية، فيك حسين ضحى بقرابين قدسية كي يحفظ أمته من جور الطاغوت، يا واستشهد كي تبقى رايتنا التوحيدية شامخة ولداء الدين تدوم دويا. هذا لهو السر في ثورته الطفية، وهو صيانة ديني ومقارعة وثنية. أحسين فلتهنى إن الأمة محمية، فسليلك روح الله قد ضل لها فيا، ما قر له جفن ولا
والأمة كالمسبية في كف معاديها تلقى ذلا وهيا.
فانتفض بثورته وبروح إقلامية للأعدى يرشقها للحمم البركانية. لا تنحاز لشرق أو لجهات غربية بل تبقى كحسين ثورته إسلامية. بل تبقى كحسين ثورته إسلامية.
مستمعينا الكرام، كان المرض عضالا شديدا الخطورة، كان لابد من إجراء العملية الجراحية. وبعد أن عرض الأطباء التقرير الطبي على أقرب المقربين إلى الإمام رحمة الله عليه، وافقوا ببدء العملية الجراحية في المعدة والجهاز الهضمي. كان كل شيء على خير ما يرام، تمت العملية بنجاح، لكن أسارير الإمام رحمة الله عليه كانت تنبئ عن شيء آخر، فكان أن تفوه بهذا الكلام: أوصوا الناس بالدعاء إلى الله تعالى أن يقبلني إليه.
في تلك الليلة أسرى العبد وحيدا ببراق غير صلاة الليل، أسرى وحده خلف بعده أحزانا تعرو البشرية. في تلك الليلة حمل الزاد ويمم شطر رسول الأمة والأصحاب، حمل الأوجاع ودمع العين إلى مغتسل وشراب في كفه واسم الحرية. في تلك الليلة علم كيف الحب يحل وفاقا في الإنسان، علم كيف الطور يطوف فوق أكف وبنان. فحقيق أن ينعى إذ ينعى بالعبرات العرفانية.
صوت في الكون صدى من ثغر رسول الله يبداه كبين صمضى. صوت في الكون صدى من ثغر رسول الله يبداه كبين صمضى. كالهدهد هاجر نحو سبا ومضى، كالخضر وقد جاز السبب ومضى. كالهدهد هاجر نحو سبا ومضى، كالخضر وقد جاز السبب ومضى. صوت في الكون صدى من خضر رسول الله لباه خميني فمضى. صوت في الكون صدى من خضر رسول الله لباه خميني فمضى. كالهدهد هاجر نحو سبا ومضى، كالخضر وقد جاز السبب ومضى. كالهدهد هاجر نحو سبا ومضى، كالخضر وقد جاز السبب ومضى. ودعاء يرفع منتحبا، ودعاء يرفع منتحبا.
مستمعينا الكرام، من المواقف الحكيمة التي تنقل عن حياة الإمام الخميني ما يرويه سماحة الشيخ توسلي أحد المقربين له رحمة الله عليه، أنه قبل اعتقاله راجت إشاعة خروج الشاه من إيران، وكانت الأجهزة الحكومية في قم المقدسة تقوي هذه الإشاعة، فسحبت الشرطة من المراكز وقطعت الكهرباء عن بعض مناطق مدينة قم، وهكذا أخذ الأهالي يتبادلون التبريكات في الأزقة. اجتمع جمع حاشد في منزل الإمام وأكد أحدهم صحة الخبر بصورة جازمة. أصر الأهالي والطلبة أن يذهب الإمام إلى الحرم كتعبير عن الشكر على هذا النصر، ولكن عندما لاحظ الإمام إصرارهم قال: لا تفقدوا اتزانكم في ظل أي ظرف حتى لو سمعتم خبرا ما. فتفرق السادة إثر ذلك، وهكذا أحبطت المؤامرة التي كان يسعى العدو أن يحيكها بترويج تلك الإشاعات. فسلام الله تعالى عليك يا سيدي يا روح الله الموسوي الخميني. أيها الأكارم، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الأخيرة ضمن هذا اللقاء من أناشيد مختارة، ومرة أخرى نعزيكم بهذه المصيبة الكبرى التي حلت بالأمة الإسلامية في هذا العصر، رحيل الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أدر يا ساقي العشاق كأسا وارويني عشقا،
أدر يا ساقي العشاق كأسا وارويني عشقا،
وخلي القلب يلقى فيه ما يلقى
يا ساقي،
وخلي القلب يلقى فيه ما يلقى
يا ساقي،
وروي الروح إن ضمئت إلى ما تظل في طغيان أشقى، وروي الروح إن ضمئت إلى ما تظل في طغيان أشقى
يا ساقي.
أدرها علني استنطق الإلهام،
أدرها علني استنطق الإلهام في شفتي، أدرها علني استقرئ المكتوب في كفي، أدرها علني أستقرئ المكتوب في كفي، أدرها علني أستنطق الإلهام في شفتي أو أستلهم النطق،
أدر كأسا لعلي أبلغ الأسرار، أدر كأسا لعلي أبلغ الأسرار، لعلي أبتغي سرا به فتقت هناك النار،
هناك النار،
وما كانت سوى رتقا،
وما كانت سوى رتقا، وما سر اصطفاف المزن في خديه، وما ذا كان حجم البوح في شفتيه، وما سر اصطفاف المزن في خديه، منها الغيث يستسقى،
منها الغيث يستسقى.
أخرس الأفلاك حتى أذهل الأملاك، حتى أخرس الأفلاك حتى أذهل الأملاك، حتى
أعجز الخلق
أإنس كان كيف اجتاز إنس ذلك السر ومن أي الشموس استلهم النور وقبلا كانت الدنيا بعين الخلق ديجورا وقبلا كانت الدنيا